سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي الكرام، لا أحصي ثناء على الله جل وعلا في نعمه وأفضاله، ومن ذلك العيش مع كتابه سبحانه وتعالى، ثم ما أكرمنا به من هذا الدرس الشهري الذي سيكون دائما بإذن الله ثاني أربعاء من كل شهر بعد صلاة المغرب. وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم الهادي البشير الذي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، جعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم باسمكم جميعا أيضا أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة ومركز الدعوة بمكة، والشكر للقائمين على هذا الجامع، هذا المعلم الإيماني والعلمي والاجتماعي والتربوي، جامع متميز. وهكذا كانت المساجد في عهد السلف رضوان الله جل وعلا عليه. أشكر من قام بإنشاء هذا الجامع وأنفق عليه بسخاء، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك له في أهله وماله، وأن يغفر له ولوالديه وإياكم المسلمين جميعا. ثم أشكر الأخوة وهي إدارة في إدارة هذا الجامع الذين رأيت ما يثلج الصدر، وقد رأيتم أنتم قبل ذلك في ترتيب هذه الدروس والمحاضرات وحلقات التحفيظ والمناسبات وغيرها. شكرا لكم جميعا. ثم أشكركم أنتم أيها الأحبة، والله لم أجد ما أجزيكم به، ولا أعتبر أنني أجزيكم به، إلا أنني كنت منذ عدة أيام وأنا أدعو لكم بسجودي، أدعو لكم بسجودي أن يبارك الله جل وعلا لكم في أهلكم ومالكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا لكل خير. هذا بعض حقكم علي إذ جئتم لهذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا. إخوتي الكرام، اليوم سأركز على قضايا في الوقت المتاح بإذن الله، قضايا تتعلق بمعالم حول موضوع هذا الدرس التدبري، ونواصل بإذن الله مع السورة ونأخذها أجزاء حسب ما تيسر في كل درس. هذا الدرس أيها الأخوة هو تدبر سورة الأحزاب كما أشرتم ولاحظتم من قراءة الإمام جزاه الله خيراً، وسيكون المنطلق في هذا الدرس التدبري، وأركز على كلمة التدبري، أنه ليس درساً في التفسير، فهناك والحمد لله من هو يلقي هذا الدرس ومن هو أعلم مني في هذا الفن، ولكن دروسي تركز في السنوات الأخيرة على موضوع التدبر الذي غفلنا عنه كثيراً. والقرآن أنزل من أجله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الأخوة، ليس في القرآن حسب ما أذكر آية تعاتب على عدم حفظ القرآن، ولكن كم فيها من آيات تعاتب على عدم تدبر القرآن، آيات شديدة تقع كوقع السياط على المنافقين وعلى الكفار وعلى أهل الكتاب قبل ذلك. لم يعاتبهم الله جل وعلا أنهم لا يقرؤون القرآن، فإنهم كانوا يقرؤون القرآن كالمنافقين وأهل الكتاب، أي أقصد يقرؤون كتابهم، ولكن عاتبهم عتاباً شديداً على عدم تدبرهم. وهذه رسالة لنا من باب أولى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؟ أفلم يتدبروا القول؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء كالإمام الحسن البصري، أي لا يعرفون إلا تلاوة. ولذلك علينا أن نحاسب أنفسنا عندما نقرأ كلام الله جل وعلا. المنافقون أحبتي، أو بعض المنافقين يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر، أي قلوبهم مرة، وإن كانت ألسنتهم فصيحة. فهناك من يقرؤون القرآن لكن لا يتدبرون القرآن. ولهذا أثنى الله جل وعلا على أهل الكتاب الذين يتدبرون القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق تلاوته قال العلماء هو تدبره والعمل به. فلذلك هذه الآيات لنا نحن، لأننا نلحظ كثيرا من إخواننا وأحبتنا يقرؤون القرآن لكن لا يتدبرون القرآن. والتدبر أيها الأخوة يختلف عن التفسير. صحيح أن التدبر له ضوابطه وليس كلأ مباحا، ولكن في الوقت نفسه يفهمه أي إنسان يقرأه. لآخذ مثال واحد عملي على أن التدبر يمكن يكون حتى للعامي. يحدثني أحد المشايخ من إحدى دول الخليج، يقول عندنا رجل من فئة منحرفة معروفة، فيصلي يقول معنا، فيوم من الأيام يقرأ قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، يعني في موضع هذه السورة. يقول فبدأ يكررها وهو في المسجد، ثم قال ربنا يقول لنا إن أزواج النبي أمهاتنا، وقومنا يقولون عن عائشة التي هي أمنا كذا وكذا وكذا، هل أحد يقول بالإفك عن أمه؟ فكان سبب لهدايته. تدبر جزء من آية من سورة الأحزاب، فتح الله على قلبه، مع أنه رجل لم يكن على منهج الحق لكن أراد الله به خيرا. فإذا كان تدبر جزء من آية سبب الاهتداء، فكيف كذلك لمن يتدبر القرآن كله؟ ولهذا بدأنا هذه الدروس بسورة الأحزاب بإذن الله لأسباب سأذكرها من خلال حديثي حول هذه السورة. ثانيا، شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هو أبو عبد الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمه الله. هذا الإمام عاش قرابة 70 عاما، وألف هذا التفسير الذي إذا قرأه الإنسان يتوقع أن الشيخ قد ألفه وهو بعد 60، فإذا هو قد ألفه وبدأ بتأليفه 1342، وانتهى من تأليفه 1344، يعني في سنتين ونيفا. وكان عمر الشيخ عندما بدأ في التفسير بدأه وعمره 35 سنة، وعندما انتهى منه كان عمره قرابة 37 سنة. والذي يقرأ هذا الكتاب الحقيقة، هذا التفسير العظيم، يجد فيه من العلم والعمق والتدبر مما قل أن تجد في كثير من التفاسير خاصة المعاصرة. نقل لي عن إحدى دور النشر ممن يطبع هذا الكتاب، وكتابه تطبعه دور نشر كثيرة، يقول طبعنا، وهذا الكلام قبل سنوات ليس الآن، طبعنا من كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان قرابة 14 مليون نسخة. تصوروا القبول الذي جعله الله لهذا الكتاب. وقد حقق الكتاب في المرحلة الأخيرة، ولذلك احرصوا على الطبعات الأخيرة التي قدمها، لأنه قدمه وحققه أكثر من واحد من طلاب العلم قدمها تلميذ الشيخ، شيخ عبد الله العقيل، وهو القاضي والعالم المعروف الذي توفي قريبا رحمه الله، وهو يعد من أبرز تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. فشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل كان نائب رئيس اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، فقدم لهذا الكتاب الذي طبع مع المصحف، حيث قام بتحقيقه أكثر من واحد من طلاب العلم، وكلاهما فيها خير وكلها فيها خير. فإذا هذا الكتاب من ميزاته العناية بالجوانب التدبرية بتأصيل وعميق، ولذلك جعلته أصلاً دون الاكتفاء به. وكذلك أيضاً ما سنأخذه في هذا الدرس المبارك تدبرات تلميذه، وهو أبرز تلاميذه بإطلاق، وهو الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لم يفسر القرآن كاملاً على حسب ما أعلم، ولم يخرج إلا أجزاء، ولعله يخرج تباعاً بإذن الله. الشيخ الحقيقة محمد أخذ من مدرسة شيخه شيخ عبد الرحمن تأملاته وتدبراته عميقة جداً. فعلاً انطلق وقد تعلم على يد الشيخ عبد الرحمن انطلاقة قوية، وكلها ستأتي إن شاء الله من خلال هذه الدروس. ثم أيضاً استفدت وأفدت بعبارة أصح من عدد من الذين فسروا كتاب الله جل وعلا من المتقدمين والمتأخرين، بالإضافة إلى ما يفتح الله جل وعلا به من خير في حول تأمل القرآن. هذا هو منهجنا بإذن الله الذي سنسير عليه في هذه الدروس. مقدمة أخرى، لأنه من المهم أيها الأحبة عندما يريد أحدنا أن يقرأ سورة أن يحاول أن يعرف قبل أن يقرأها أن يلم بمقاصدها وأغراضها وعن ماذا تتحدث. فكل سور القرآن كما ذكر العلماء يقولون كل سورة، وأنا أحاول في خلال حديثي أن أعطي بعض القواعد التفسيرية التي تعين طلاب العلم والقراء حول هذا. كل سورة في القرآن قالوا تدور على محور واحد، أي يسمونها الوحدة الموضوعية. إدراك هذه الوحدة الموضوعية في كل سورة يساعدنا على فهم هذه الآيات. أحياناً وأنت تقرأ في بعض السور قد تقول لماذا جاءت هذه الآية في وسط هذه السورة، لكنك لو رجعت إلى كتب التفسير وكتب التدبر لوجدت أن لها علاقة رئيسة مباشرة في هذا الأمر. سورة الأحزاب تدور على عدة محاور عظيمة جدا، سيأتي الحديث عنها بإذن الله في هذا الدرس، في مقدمة هذا الدرس. السورة أيها الأحبة اسمها سورة الأحزاب، ولم يرد لها اسم آخر نظرا للحديث عن الأحزاب فيها كما هو واضح. ورد عند بعض المفسرين تسمية أخرى لا أذكرها، أنا أعرفها أقول لن أريد أن أذكرها لأنها ضعيفة وأعرض عنها المفسرون. إذن هي سورة الأحزاب كما تعلمون. عدد آيات هذه السورة 73 آية، لكن ورد عن أبي وغيره رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب، أنها كانت قريبة من سورة البقرة. سورة الأحزاب كانت قريبة من سورة البقرة، فنسخ منها ما نسخ، بعضها نسخ وبقي حكمه، كما في حديث أبي قال: وهي آية الرجم، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي إذا زنيا. هذا الحكم باقي، أن الثيب أو المحصن والمحصنة إذا زنيا يرجمان بخلاف غير المحصن، لكن نسخ لفظها. القرآن بعضه بل أغلبه ثابت حكمه وتلاوته، وفيه ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، كآية العدة في الحول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه نسخت فأبدلت بالآية التي قبلها بعدة آيات أن يتمتعن إذا مات زوجها 14 وعشرة، ومع ذلك بقيت الآية تقرأ. وكثير في القرآن آيات نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، وهذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو في الحقيقة أيضا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا لمن يؤمن بهذا الأمر. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالنسخ في القرآن باب عظيم جدا عني به المفسرون، وليس داخلا في موضوعنا هنا إلا ما يحتاج الإشارة إليه. وقت نزولها سبحان الله أيها الأحبة، وسترون بإذن الله سترون في هذه السورة عجبا، وهذا من أسباب اختياري لها، والقرآن كله عجب كما قال إخواننا الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه السورة لو أن إنسانا لا أسلم الآن وقرأت عليه هذه السورة لتصور أنها نزلت الآن، تحكي واقع الأمة وتحكي أحوالا نعيشها الآن حتى إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم، سواء من حيث الأحكام التشريعية أو من حيث ما يتعلق بالنساء والحجاب والنهي عن تبرج الجاهلية الذي رأيناه الآن حتى في بلاد المسلمين. ومن أعظم ما سنراه في هذه السورة وهي تتحدث عن واقعنا ما قرأه الشيخ الإمام حفظ الله قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. انظروا الآن واقع الأمة، انظروا حال إخواننا في العراق في الموصل، انظروا الأحوال إخواننا في الشام في حلب، انظروا إخواننا من قبل ذلك في فلسطين في أفغانستان وفي باكستان، تآملت الأمم علينا. وهذا باب عظيم جدا، الآن تآمر الشرق والغرب على هذه الأمة، اجتمعوا علينا من أقطارها، وسنقف بإذن الله معها سواء تمكننا في هذا الدرس، والأغلب أنه في الدرس القادم لأبين أنه مهما كانت الأحوال ومهما كانت الأوضاع فالعلاج في القرآن والتفاؤل في القرآن. إذن هذه السورة تكشف لنا هذه الحقيقة، حقيقة أعداء الله جل وعلا، بل حتى آخر الأخبار هذا اليوم من الغرب ومن أمريكا بصفة خاصة يبين لك حقيقة ما تعيشه الأمة وآثار هذا الضعف الذي تعيشه الأمة. كل هذا تحدثت عنه هذه السورة العظيمة، فهي إذن نزلت في وقت كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. السورة لا شك مدنية، إلا آية منها في قصة زيد وزواجه من زينب ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أما باقي السورة فإن كلها مدنية. أما ما يتعلق في قصة زيد رضي الله عنه مع زينب رضي الله عنها وتزويج الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد فهي آية مكية، لأن هذا حدث في مكة. أما السورة فهي مدنية، لكن كانت في ذاك الوقت في ضغوط شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه تآمرات ومنها موضوع الأحزاب الذي يصفه الله هذا الوصف الدقيق، إذ جاءكم من فوقكم وإذ أزلل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فهي جاءت في ظروف صعبة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اليهود من الداخل كانوا في المدينة، وتعرفون ماذا حدث بعد ذلك لبني قريظة، وكذلك المنافقون وهم الأنكى والأشد. اليوم الأمة تعاني الآن من هذا البلاء، أعداؤها من الخارج من كل حد من الصوب، والمنافقون من الداخل. إذن هذه السورة تكشف لنا هذه الحقائق وتبين لنا عندما نتأمل ونتدبرها كيف يكون العلاج. أحبتي أخوتي، لا يمكن أن يوجد مخلوق إلا وينشد السعادة، ينشد الحياة الهانئة، والعجيب أن كثيراً من الناس والعلاج بين يديه يذهب إلى الغرب والشرق يبحث عن علاجه. أنا لا أقصد عن العلاج العضوي، أتكلم عن علاج القلب، عن العلاج النفسي، بينما القرآن يقيناً هو العلاج لكل داء. ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن يقول الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا يمكن، مستحيل، اسمحوا لي على هذه العبارات، أن يكون الإنسان المسلم معه القرآن ويشقى أبدا. وسورة طه ترسخ هذا المعنى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والمقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن عندما نأخذ القرآن ونتدبر القرآن سنجد العلاج ونجد الشفاء ونجد السعادة ونجد الهناء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظوا الآية في سورة الإسراء، ننزل من القرآن ما هو شفاء لكل الأمراض، وبخاصة الأمراض المعنوية، الأمراض النفسية، ولا يتم ذلك إلا من خلال التدبر والعمل. أبداً مجرد التلاوة قد لا تفيد. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري: تدبر آية خير من ختمة. أن تقرأ آية، يقول الإمام الحسن البصري، وتدبرها تدبراً حقيقياً خير من أن تختم ختمة تهذ هذاً. واقع كثير من المسلمين الآن يهذون هذاً لا يدركون. قد يقرأ بعض الحفاظ سورة، وقد سمعت هذا من أحد الحفاظ، يقول أقرأ أحياناً وما شاء الله وأكرمه الله بقوة الحفظ، وخاصة يقول مثل السور المفصل، يقول ثم أقرأ سورة وسورتين وثلاث وأربع ثم ما أدري هل أنا قرأت تلك السورة أو لا، معناه لم يتدبرها. تصوروا دخل السورة وقرأها وخرج منها وهو لا يستطيع يذكر هل قرأ السورة أو لا، لأنه لم يتدبرها، لأنه لو تدبر فيها لو آية واحدة لتذكر أنه قرأها. فهذا المعنى، إذن نحن ننشد السعادة، فالسعادة إذن هي من خلال تدبر هذا القرآن من أوله إلى آخره. ومن هنا وننزل من القرآن بيانية وليست تبعيضية. وقد سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لماذا ليس في القرآن سورة اسمها سورة الشفاء أو سورة الطب؟ فأجاب قال: القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فهو كله شفاء. فلا لو سميت سورة واحدة فقط باسم سورة الشفاء كأن غيرها ليست شفاء. ولهذا حتى أن الصحابة لما رقوا اللديغ وكانوا من الأعراب كان بادئ لم يسلم، ومع ذلك شفاهم الله جل وعلا فيها. إذن فلنحرص على تحقيق هذه المعاني، إذن القرآن بينه. لكن كيف يمكن أن يتحقق الشفاء؟ يتحقق عندما نتأمل ونتدبر آيتين في سورة البقرة وفي سورة الشعراء. قل من كان عدوا لجبريل، يقول جل وعلا، فإنه نزله على قلبك. أنتم تعلمون أن القرآن أول ما نزل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، ما قال الله جل وعلا نزله على سمعك، قال نزله على قلبك. وكذلك في سورة الشعراء أيضا نزله على قلبك، كل تركيز على أن مكان القرآن القلب، فإذا حل القرآن في القلب شفي بإذن الله. في سورة، لأني لازلت في مقدمة وبيان أن هذه السورة عظيمة حتى تحل مشكلاتنا العامة والخاصة، فمقدمة بين هذا الدرس المهم في التدبر. سورة الطلاق مثلا، عدد من المشايخ الذين عنوا بالتدبر يقولون نعالج كثير من المشكلات من خلال سورة الطلاق، ويتعجب البعض لاختيار هذه السورة لأن اسمها الطلاق، يتصور أنها خاصة بأحكام الطلاق، وهذا غير صحيح. الحقيقة سورة الطلاق عجيبة جدا في تحقيق الغايات وفي تفريج الكربات وفي تحقيق ما يطلب الإنسان، عجيبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبعدها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه السورة على قصرها مليئة بالتفاؤل والعلاج والشفاء. حدثني زميل لي وهو من الرقاة المشهورين يقول لما سمعت هذا الكلام وقد ذكرته في إحدى المناسبات، بدأت بعد أن أرقي المرضى لدي أوصيهم بتدبر سورة الطلاق. يقول سبحان الله وجدت نتائج عجيبة أكثر مما كنت أراه من خلال النتائج، أي الشفاء في الرقية وهو النفث. فقط أقول لهم تدبروها واعملوا بها، وهي علاج ليس فقط حتى في باب الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى غير ذلك. وليس هذا موضوعنا. إذن هذه السورة إذن جاءت أقول تعالج هذا الأحوال في وقت شديد مرت على الأمة. هذه السورة أيها الأخوة جاءت لتحقيق أهداف عظيمة، أذكر بعضها حسب ما يتيسر من الوقت بإذن الله. أهداف السورة، هذه السورة تتولى جانباً عظيماً من تهيئة المجتمع المسلم وبناء المجتمع المسلم، لأنها نزلت قبيل غزرة أو مع غزوة الخندق، أي في السنة الرابعة أو تزيد قليلاً على حسب كلام المفسرين رحمهم الله. كيف؟ هذه السورة أيها الأخوة يبدأ مطلعها هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل لاحظتم أنكم لن تجدوا في القرآن كله كما ذكر العلماء أن الله نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد؟ لم يناده إلا باسم الرسول أو النبي، يا أيها النبي يا أيها الرسول. وهذا أمر عجيب جدا في كل القرآن مع كثرة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من باب تعظيمه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتطلب منا أن نعظمه صلى الله عليه وسلم دون غلو، وأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ربه جل وعلا. أيضا نجد من أهداف هذه السورة الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. قد يسأل سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله يا أيها النبي اتق الله، أليس متقيا لله؟ أعيد لأهمية هذا السؤال والجواب. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن متقيا لله قبل نزول هذه الآية؟ بلى. وممن أجاب على هذا شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين يقول رحمه الله: لو أخذنا بظاهر العبارة لكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيا لله جل وعلا، وهذا أمر لا يمكن. إذن يقول لذلك يكون معنى اتق الله أي داوم على تقواه، داوم على تقواه. ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء يكون أمرا بتجديده، ويكون أمرا بالاستمرار عليه، ويكون أمرا بالتفصيل الذي يأتي فيه. وأيضا أضاف بعض العلماء أنه توجيه لأمته. بعض الناس إذا قيل له اتق الله كما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة أخذته العزة بالإثم، وربما كم مرة سمعته من بعض الناس الجهلة يأتي شخص يقول يا أخي اتق الله، قال اتق الله أنت، ما في مانع اتق الله أنا، لكن أنت اتق الله. هارون الرشيد الذي بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها، الذي يغزو سنة ويحج سنة، وقد شوه بعض المؤرخين سيرته فلننتبه لذلك، خرج يوما من قصره راكبا فرسه، فإذا يهودي عند الباب واقف وله مظلمة، جاء يشكو على أمير المؤمنين ويطلب العدل. فلما خرج هارون رحمه الله من قصره قال له اليهودي: يا هارون كذا، بدون مقدمات، اتق الله. فنزل من فرسه، نزل يأمر بصلب هذا اليهودي، بضرب اليهودي، بسجن اليهودي؟ لا، نزل من فرسه وسجد لله جل وعلا، ثم رجع وركب فرسه وقال: ماذا عندك؟ قال: عندي مظلمة. فحلها وقضاها. فسئل هارون: ما قصة أنك نزلت وسجدت؟ قال: هذا يهودي ليس مسلما، فخشيت أن تأخذني العزة بالإثم، لأنه فعلا اليهودي أحق أن يتق الله، يهودي ما آمن. فسجدت لله تواضعا، حتى لا تنطبق عليه هذه الآية، إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم. فإذا الأمر بتقوى الله جل وعلا هذا مراد منها، فأن نداوم على إيماننا. وقد ورد في هذه السورة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وأمر لزوجاته وهن أمهاتهم، وهذا أيضا قالوا توجيه للنساء بأن يتقين الله، كما في قصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يتقين الله. وفيه أمر للمؤمنين وهو لنا جميعا أن نتق الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن التقوى شأنها عظيم جدا أيها الأخوة. التقوى إذا حلت بالقلب تحقق الغرض وتحقق المقصود وتحققت الغايات، كما بيّن العلماء في هذا الجانب. إذن هذا معنى التقوى. التقوى كما قال الإمام علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له: يا أبي، ما هي التقوى؟ سبحان الله، انظروا كيف يقربون المعاني. طبعا عمر رضي الله عنه يعرف معنى التقوى، لكن باب المدارسة. قال له أبي رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. إذا سرت في طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ ترفع ثوبك لا تصيب شوكة، وتجتهد لا تقع قدمك على شوكة، كما لو سار أحد قريب آخر طريق فيه ماء وطين يحتاج، يرفع ثوبه عن الطين والبلل. فقال عمر، فقال أبي: فذاك التقوى. هذه التقوى، أنت تسير في طرق مليئة بالمعاصي والآثام فتحتاط. ولذلك نسأل أنفسنا: أقدس بقعة هي مكة والحرم، من منا يستطيع؟ وأنا والله أهني من يفعل ذلك، ولعلكم من هؤلاء بارك الله فيكم، أن ينتهي فقط من الطواف والصلاة الحرم ويتسلم عينه أن تقع على محرم. هذا يحتاج جهاد عظيم جدا، يحتاج جهاد عظيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطيع الكفار والمنافقين، مرة أخرى، لكنه تأكيد عليه لكثرة الضغوط الموجودة. قال العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطيع الكافرين، أما المنافقون لأنه قد لا يعلم أنه منافق فيخشى أن يأتيه برأي وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي التأكيد. ولذلك قالوا في باب الطاعة قدم الكفار على المنافقين، أما في باب العذاب والتعذيب فقد قدم الله جل وعلا المنافقين على الكفار، كما في سورة براءة وخيضا في سورة الأحزاب لشدة عمل المنافقين. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول هذه الآية: هذه كأنها اليوم ونحتاجها اليوم. انظر هذا الكلام الذي يكتب من ذهب حول هذه الآية للشيخ عبد الرحمن رحمه الله، يقول: إذا وقع في قلبك أنك إن لم تطعهم، أي اليهود أو الكفار والمنافقين، إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة حصل عليك منها ضرر، فادفع ذلك عن نفسك واستعمل ما يقاومه، وهو التوكل على الله اعتمادا كليا متجردا، وثق بالله في حصول ذلك، وكفى بالله وكيلا. وهذا معنى عظيم جدا نحتاجه اليوم لضغوط التي يمارسها الأعداء على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وهناك من يبرر لنفسه شيئا من هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهذا معنى من تلك المعاني. أيضا من دلالة هذه السورة التفاؤل مهما اشتدت الأحوال، مهما كانت الأحوال. اليوم الأمة تعيش ظروف استثنائية، اسمحوا لي. انظروا واقع أفغانستان وباكستان، انظروا ماذا فعله المجرمون الحوثيون وعملائهم وسادتهم من المجوس في اليمن. هذه الحرب التي أسأل الله جل وعلا أن يكشف الغمة وأن ينصر الأمة وأن ينصر إخواننا وجنودنا على الحدود. ها انظروا ماذا يفعلون في العراق. يفعلون في العراق يا أخوان ما يسمى باللغة بالتطهير العرقي. يقتلون على الهوية مجرد أن اسمه محمد أو عفوا عمر أو أبي بكر يقتل. في الموصل الآن دماء تسيل، تطهير كامل، مع أن الموصل بلد سني منذ مئات السنين. كل الدول التي مرت على العراق وغيرها لم تستطع أن تغير من تركيبة الموصل. انظر ماذا يفعلون في حلب الآن. اليوم يتخوف الناس من هذه الدولة المجرمة روسيا أنها تبدأ بالنووي لإحراق حلب. إذن الأمر عظيم جدا، ومع ذلك نتفاعل. نتفاعل، اطمئنوا، دين الله عزيز. المهم أن يكون تفاؤلا إيجابيا. ما هو التفاؤل الإيجابي؟ أن نأخذ بأسباب النصر. إذا أخذنا بأسباب النصر وأيضا أخذنا بهذه الآيات، ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فهذه السورة تقرر أنه مهما بلغت الأحوال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالنصر قادم، وأبشركم هناك مقدمات للنصر، لكنكم تستعجلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نريد نصرا جاهزا دون عناء، وإلا فالنصر قادم. وحقائق النصر عظيمة، ثبات إخواننا في العراق أو حتى الآن في الشام أو قبل ذلك في فلسطين في غزة، مع حصار اليهود وأشباه اليهود وأعوان اليهود عليها عجبا. وقد قمت ويسر الله زيارة غزة قبل سنوات، ورأيت صمودا عجيبا لإخواننا في غزة. لم يكن فيها إلا قرابة 13 مسجدا، الآن فيها مئات المساجد. فيها قرابة في فلسطين التي انظروا ماذا يفعل فيها اليهود وأعوان اليهود، فيها الآن 15,000 حلقة للقرآن. نعم، الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن النصر قادم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا هذه السورة ترسخ لنا مبدأ التفاؤل. حذاري من اليأس، حذاري من القنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلنحذر ولنخف أن نخطئ، لأن أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي والله لا نظن بربنا إلا خيرا. فمع هذه الآلام وهذه المصائب، فأبشر، عام 1422 ألقيت محاضرة في مدخل مكة من جهة جدة عند بوابة مكة، وربما بعضكم حضر، وكانت بعنوان: الآلام محاضن الآمال. في وسط الآلام ينشأ الأمل، كما حدث من قبل، لكن مرة أخرى بالتفاؤل الإيجابي، بأخذ بأسباب النصر وعدم التواكل. أو نسأل: يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. كل منا يستطيع أن يؤدي لحماية الأمة دورا عظيما. قل: كل يعمل على شاكلته، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تقل: لا أستطيع أن أعمل شيئا. كلا والله تستطيع أن تعمل عملا عظيما. لا أقول من أقل الأعمال، بل من أعظمها هو الدعاء. ومن يحول بينك وبين الدعاء؟ إذا قمت آخر الليل، كنت في الحرم قريبا من الكعبة، تضرعت إلى الله، تضرع الصادق المخلص، وما يدريك أن دعوتك تكون سببا من أسباب هذا النصر، مع أيضا استمرار الجهاد. الدعاء وحده لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس في داخل الكعبة يدعو، بل إنه ذهب وكان من أعظم ما نقل من الدعاء، وهو يقابل الكفار في بدر كما تعلمون، في دعائه العظيم صلى الله عليه وسلم. فهكذا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فإذا بذل الإنسان ما يستطيع، إذا بذل المسلمون ما يقدرون عليه ودعوا، ثقوا كما أنكم ترونني وأراكم أن النصر متحقق، ولا إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن هذه السورة أقول ترسم من معالمها تحقيق النصر والتفاؤل مهما اشتدت الأوضاع. أيضا حظيت النساء بنصيب كبير في هذه السورة، ابتداء وأزواج أمهاتهم، والحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن قدة لنا، وفي أكثر من موضع تحدث عن النساء، بل إننا نجد في هذه السورة مواطن ساوى فيها بين الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كلها 10 صفات ذكرها للرجال والنساء، ما يدل على مكانة المرأة ومنزلة المرأة بخلاف ما يتهمنا به أعداء الله، بخلاف ما يتهمنا به أعداء الله من إهانة المرأة. هم الذين والله أهانوا المرأة، هم الذين أخرجوها من بيتها، هم الذين استخدموها خادمة واستخدموها سلعة لقضاء أوطارهم. أما الأمة فقد هي التي هذا الإسلام رفع من شأن المرأة. سورة الأحزاب تؤكد هذه الحقيقة وترسم هذه الحقيقة في أكثرها. أيضا مما جاءت به سورة الأحزاب إبطال عادات كانت من الجاهلية. لما جاء الإسلام وقد وجد إرثا ضخما من إرث الجاهلية، وجد عادة التبني، وجد عادة الظهار، وجد عادات فركز عليها في أول السورة. وهذه تأخذ منا منحيين: أولا أن على طالب العلم، أن على الداعية، أن على المصلح إذا أراد الدعوة والإصلاح أن ينظر ما هي الأمور التي يعيشها المجتمع الذي يعيش فيه فيعالجها. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عادات كانت موجودة في المجتمع، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد قائمة، فجاءت سورة الأحزاب تنفي كما في سورة المجادلة. الظهار شأنه عجيب. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تدبر هذه الآية، يقول: سبحان الله، الأم أعظم حرمة على الإنسان، أعظم حرمة. لا يمكن، حتى النساء المحرمات على الرجل لا يصلن في مستوى الحرمة كحرمة الأم. ثم يأتي من يقول عن الزوجة التي هي أباحها الله جل وعلا للزوج: نساؤكم حرث لكم، ومع ذلك يقول: أنت علي كظهر أمي. يقول: هل يمكن أن يجمع بين المتضادين؟ هكذا تدبر الشيخ، هل يجمع بين المتضادين؟ هذه أم وهذه زوجة. ولذلك في سورة المجادلة: وإنكم تقولون قول من الزور ومنكر يبينه الله جل وعلا، جاءت تعالجها. ولهذا أيها الأخوة أنبه إلى أو أشير إلى معنى وإن كان خارج عن درس، جئنا نستفيد. درست كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله، فوجدت أن الشيخ جاء بقرابة 130 مسألة سماها مسائل الجاهلية. جاء بعض طلاب العلم جزاهم الله خيرا وقالوا وأضافوا بعض مسائل الجاهلية، أكثر من شخص طالب علم. فجلست أسأل نفسي: لماذا الشيخ محمد عبد الوهاب لم يذكر 130، بينما هناك من أوصلها إلى 200 وهناك من أوصلها إلى أكثر من 200؟ فوجدت عجبا. ولا عجب، الشيخ محمد عبد الوهاب هذا الإمام العظيم الذي نجى الله به الأمة، أحد المجددين، ما جاء يؤلف رسالة دكتوراه أو ماجستير أو بحثا أكاديميا يحصر فيه مسائل الجاهلية. هو يقول: مسائل الجاهلية الموجودة في زمننا، فوجدها قرابة 130 مسألة. وأحد الأخوة أعد رسالة ماجستير في جامعة الإمام ووجد أن هذه 130 كلها موجودة في وقت الإمام، والدليل على أراد أن يعالج قضايا واقعية. فلذلك هناك مسائل صح من مسائل الجاهلية لم يشر إليها الشيخ، لأنها ليست في مجتمعه، ليست في الأمة. إذن هكذا طالب العلم إذا أراد أن يدعو، أن يعالج من خلال الواقع. إذا أردت أن تذهب لقرية، لمدينة، لدولة، اسأل ما هي عاداتهم، ما هي أمورهم. نحن لدينا زيارة بعدكم مباشرة بإذن الله إلى إحدى الدول، في الغد إن شاء الله خارج المملكة. منذ شهرين تقريبا أو شهر ونصف نحن نبحث ما هو الذي يحتاجه أهل ذاك البلد، ما هي ظروفهم، ما هي أحوالهم، حتى تتكلم معهم بما يحتاجون إليه. فظروف المملكة مثلا الاجتماعية تختلف عن ظروف بلد آخر، ظروف الدول العربية غير الدول الأعجمية مثلا، ظروف الغرب غير ظروف الشرق. فجاءت هنا هذه السورة تعالج مسائل واقعية، مسائل ملحة، مسائل تتعلق ببنية المجتمع، ومن هذه المسائل أيضا لهذا الجانب. أيضا مما جاءت تعالج هذه السورة تعالج زيف النفاق. هذه السورة عنيت بموضوع النفاق عناية عجيبة. سبحان الله، النفاق قل أن تجد سورة مدنية إلا في حديث عن النفاق. ومن أعظم تلك السور سورة براءة التي تسمى الكاشفة، وتسمى سورة العذاب وسورة براءة. لماذا؟ لأنها والفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت المنافقين وكانت كالسياط على المنافقين. وفي سورة كما تعلمون في الجزء الثاني سورة المنافقين. ما السر في كثرة الحديث عن المنافقين؟ حتى أنك أول سورة البقرة تدبر أيها الأحبة، نحن درسنا أن تدبر. سبحان الله، أول ما تقرأ سورة البقرة تجد فيها آيتين فقط عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. وفيها 13 آية عن المنافقين، معناه أن المنافقين خطرهم أعظم. كان المنافقون وقت النبي صلى الله عليه وسلم خطرهم شديد، ولذلك حتى في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا يقولون كيف يعدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواري، سيعدنا افتتاح كسرى والروم، يعني ملك كسرى والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته وقت الأحزاب. طبعا هذا كلام يؤثر بضعاف الإيمان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال العلماء الفرق إذا جاء المنافقون، المنافقون في قلوبهم مرض، لكن إذا جاء جميعا وقد جاء في مواضع عدة في القرآن فإن المنافقين أشد من في قلوبهم مرض. الذين في قلوبهم مرض عندهم شبهة وربما لم يصلوا إلى درجة النفاق، أما المنافقون فبلغوا غاية النفاق وقد يكون فيه الاعتقاد العملي هو المخرج من الملة. فالشاهد اليوم المنافقون هم الذين يتآمرون على هذه الأمة. المنافقون في داخل الصف، صف المجتمع المسلم، هم البلاء، بلاء عظيم بليت به الأمة كما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فنزلت الآيات العظيمة هنا مرة أخرى تعالج قضية النفاق. وهنا فائدة لأحبتي، لأن بعضهم وأكثر من حالة تقع خطأ من بعض الشباب المتحمس، فقد يتكلم عن النفاق ثم يقول مثل فلان، هنا تقام عليه الدعوة وربما يعاقب، وقد حدث قبل أيام. ليس في القرآن اسم منافق واحد، يعني مع شدة المنافقين، مع بلائهم، مع ما فعلوه في المجتمع المسلم، ما حدثوا من تشكيك، مع أعظم قضية حدثت منهم قضية الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم، ومع ذلك لا يوجد في القرآن اسم منافق واحد، لأن ذكر الأسماء فيه إشكال ويحتاج إلى إثبات. وثانيا أن عملهم بخفية، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. القرآن جاء يعالج هذه القضية، ومن تلك السور التي عالجت قضية النفاق هي سورة الأحزاب في أكثر من موضع، حتى قال في آخرها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. جاء التهديد الشديد العظيم على المنافقين. ولذلك دائما أنصح إخوتي، أقول حذاري من ذكر الأسماء، لكن هم أشد عليهم عندما تذكر صفاتهم، عندما تذكر صفاتهم فإنهم يكون عليهم أشد وقعا، لأن كل واحد منهم يخشى أنه هو المراد. فلهذا عالج القرآن هذا المنهج، وهذا يحتاج إلى حديث طويل، ولكن أردت أن أقول مما عنيت به سورة الأحزاب من خلال التدبر توجيه تلك السهام الشديدة على المنافقين. وآخرها كما بيّن ومن آخرها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله التي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. هذه هي الحقيقة التي نحن بحاجة إليها وأن نتعامل معها من خلال هذه السورة العظيمة. أيضا مما عنت بهذه السورة ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. في قراءة شاذة وردت عن ابن عباس رضي الله عنه: والنبي أب لهم، النبي أب لهم وأزواج أمهاتهم. فقيل إن هذه قراءة لكنها ليست تبعية فلا يجوز القراءة فيها. شيخنا الشيخ محمد بن الهيمين وقف عند هذا المعنى وقال: صحيح وردت هذه القراءة عن بعض السلف، لكن قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم من هذه الآية التي ذكرها. كيف؟ قال: لأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على شك هو أب للمؤمنين، لكن قال هو أعظم. ما الدليل؟ قال: الأب ليس أولى من الإنسان في نفسه، الأب ليس أولى من الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الإنسان من نفسه، فهو أعظم مقاما. انظر هذا التدبر البديع المؤثر. فهو وليك لما جاء عمر وقال: يا رسول الله والله إن أولى من كل أحد إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. فتأمل عمر قليلا ثم قال: وأولى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أيضا بيان قرب الساعة، وهنا فائدة تدبرية. يأتي في القرآن: وما أدراك، ويأتي وما يدريك، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وتأتي وما يدريك، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، كما في هذه السورة سورة الأحزاب. أين الفائدة التدبرية؟ إذا جاءت وما أدراك فسيبين الله جل وعلا المعنى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ثم بين: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهكذا. فإذا جاءت وما أدراك فستجد البيان كأنه إجابة على سؤال. أما إذا جاءت وما يدريك لن يأتي البيان، فقد اختص الله بعلمه حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الساعة قريبة. فلم يبينه الله جل وعلا متى هي. فهذا معنى دقيق من تلك الاستنباطات. أيضا من فيها تحذير المؤمنين من اتباع سنن من قبلهم بعيدا عن الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ثم عرض أحوال الكفار، وأخيرا وقفة أخيرة تأملوا: هذه السورة فيها قضايا عقدية كبرى، قضايا كبرى، وفيها مسائل في الحجاب، وفيها مسائل في الاستئذان التي ربما البعض يقول هي مسائل في الفروع لأنها من أحكام الفقهية. وقطعا أن مسائل العقيدة وما يتعلق بالألوهية والتوحيد هي أعظم المسائل، والمسائل الأخرى لتنظم حياة المجتمع. الفائدة هنا أنها كلها من عند الله، وأن الشريعة كل لا يتجزأ، لأن البعض يقول: لا هذه مسائل سهلة، دعونا نأخذ بعض، كما في يقولون في بعض الدول، تعلمون مع كل أسف ما ما يسمون في الحالات الشخصية أو غيرها من أعداء الله. والله جل وعلا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهو يعطينا دلالة أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها تشريع من عند الله، سواء كانت في الأمور العظيمة أو في الأمور التي نقول يسيرة وكلها عظيمة، فكلها من عند الله، فهو تكامل في الشريعة. ويعطي دلالة أخرى أنه لا يمكن أن يوجد قضية إلا في القرآن حلها. هذه مسلمات أيها الأخوة، قواعد كبرى. لا يمكن أن تعرض لك قضية في حياتك أو في حياة الأمة إلا تجد الجواب في القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني مثلا لاحظوا أحبتي في سورة البقرة قبل في الجزء الثاني تجد حديث عن الجهاد وحديث عن الطلاق وحديث عن الصلاة مترابطة متداخلة لتعطي رسالة، ومعروف أن ترتيب الآيات توقيفي ليس اجتهادي، فأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقضع هذه الآية في جوار هذه الآية، أما ترتيب السور فإنه قد يكون اجتهاداً وقد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآيات فهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحي يوحى. فلما تأتي سورة البقرة كما قلت في الجزء الثاني وأنت تقرأ في سورة الطلاق يأتيك حديث عن الصلاة والصلاة الوسطى، يأتيك عن عدة المرأة قبل وبعد، يأتي عن الجهاد في قصة بني إسرائيل، لتعطي هذه الرسالة أن دين الله واحد، ولا تطع الكافرين والمنافقين. ما في شيء في حياتك تأخذ من الغرب أو الشرق وشيء تأخذ من الله كما هو منهج العلمانيين، فكما تأخذ الأمور الكبيرة من دين الله فإنك كذلك تأخذ الأمور اليسيرة أو الفروع التي قد لا تكون تركها كفرا تأخذها من دين الله جل وعلا. ولذلك على أحد التفسيرين في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، القول الصحيح والراجح القول الراجح أنه كتاب اللوح المحفوظ، ولكن هناك قول أنه القرآن. لكن أوضح من ذلك سورة النحل وآية النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل من صيغ العموم بل من أقوى صيغ العموم. نزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا ما دامت فهو يعطينا في هذه السورة هذا المعنى. ما يتيسر من الوقت ومعنى قرابة 10 دقائق أبدأ في هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. تبينا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى أي الاستمرار، وهو توجيه لأمته: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وعبر عنهم وقرن بينهم لأنهم يتآمرون، والمنافقون أسيادهم هم الكفار. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فهؤلاء تجد قلوبهم معلقة بأعداء الله جل وعلا، وفي كل يوم نسمع من كتابات أو تغريدات ما تقول ما تشيب له الولدان من علاقة هؤلاء: لا تطع الكافرين والمنافقين، لا تستمع إليهم إطلاقا. قد يقول قائل يأتي: طيب ألا يمكن أن نجد عند الغرب ما ينفعنا؟ أما في أمور الدنيا والمصانع والمصالح العامة فلا شك في ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن في أمور الدين وهم عن الآخرة هم غافلون. فحذاري من طاعتهم في الأمور الصغيرة أو الكبيرة. ثم ختمها: إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، وهنا وقفات مهمة جدا. فعندما نقول لك يقول الله جل وعلا بمعنى دلالة الآية: لا تطع الكافرين والمنافقين، إياك أن يمر في خاطرك أو في خاطر مسلم أنك يمكن أن تجد عند أعداء الله من الكفار والمنافقين ما ينفعك في أمر دينك إطلاقا. قد تجد عندهم شيء في أمور الدنيا، وكثير مما في هذا المسجد من أمور الدنيا نأخذها من لا إشكال، وليست بمحرمة. إن الله عليما حكيما، فهو عليم سبحانه وتعالى بما في صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر، وحكمة، حكيم في أمره ونهيه. المسألة الثانية: إن الله كان عليما حكيما. يا أحبتي يا أخوتي وأخص طلاب العلم الذين يدرسون العقيدة، أذكرهم وإن كان بإذن الله لا يخفى عليه، كثير من طلاب العلم يركز في باب الأسماء والصفات على الجانب العلمي، فيقول لا نثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه، لم يلد ولم يولد، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى صحيح لا أشكال، لكن المعنى الذي أشير إليه أن قليلاً من يطرح لوازم الأسماء والصفات. عندما نعلم ونوقن ونثبت أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا، بعد أن نثبتها مع أهمية ذلك أن نعرف ما هي آثارها. فالذي يعلم ويوقن يقيناً أن الله عليم حكيم ما يخاف. أعطيكم مثال عملي واقعي، ما تلاحظون قبل أشهر أصيب الناس أو بعض الناس باضطراب في سبب أرزاقهم، وأصيبوا لأمور حدثت، وبعضهم خاف على نفسه، وبعضهم ذهب إلى شركات التأمين، وبعضهم شعر، سبحان الله. طيب لو سألت واحد منهم قلت من هو الرزاق؟ قال هو الله. طيب وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل العجيب هذه الآية في سورة الذاريات لما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لاحظوا المعنى التدبري، هل في واحد منكم وقد الحمد أنتم في هذه الصحة والعافية لما نام الليل متعب يخشى أن الصباح أنه ما يعرف يتكلم؟ لا، إلا إذا كان هناك سبب. لا نهتم بهذا الأمر لأن الحمد لله نتكلم بديهة. نعم، إلا من عنده عارض طارئ. طيب فالله جل وعلا يقول إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لا تقلقون من أجل نطق، لماذا تقلقون من أجل رزق؟ فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله لن يستطيع مخلوق كائنا من كان أن ينقص من رزقك شيئا يسيرا، ولا أن يعطيك ما ليس لك شيئا يسيرا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن سبحان الله كلنا، وهذا إيمان، أقول إن الله هو الرزاق. طيب لكن هل نتفاعل فعلا ونتعامل مع أنه الرزاق ذو القوة المتين؟ لو أننا عملنا بذلك ما قلقنا. لا يعني أننا لا نأخذ بالأسباب، كلا نأخذ بالأسباب، لكن في فرق بين الأخذ بالأسباب العملية وبين القلق القلبي. بعض الناس قلقوا على أرزاقهم قلقا قلبيا، وسمعنا كلاما وسمعتم وكتبت أشياء مؤثرة، سبحان الله كيف يحدث هذا ممن يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ من أسباب ذلك أننا نثبت بعض أسماء الله وصفاته إثباتا نظريا ولم نقف معها من الناحية العملية. فلما كل الناس يقولون كل المؤمنين إن الله سميع بصير، لكن هل نتعامل مع أنه سميع بصير وأنه لطيف؟ خذوا هذا المثل، لو أن إنسان حماكم الله وقف عند ضعفت نفسه ووقف أمام مشهد، إما يرى امرأة أو فيلم أو غير ذلك، لو رآه إنسان لانصرف بسرعة. طيب ألا يعلم أن الله يراه؟ أرسل لي أحد الشباب رسالة وقال أنا أضعف وأشاهد بعض الأفلام المحرمة ثم أتوب ثم أضعف، ما في علاج؟ قلت له في علاج. طيب قلت هل أنت تشاهد هذه الأفلام المحرمة أمام أهلك؟ قال أعوذ بالله ما يمكن. قلت طيب لو أنت تشاهد هذه المشاهد فجأة وجدت أن والدك واقف أمامك ماذا تفعل؟ قال أغلق الجهاز مباشرة، حتى لو هي ليس أبي، لو أختي ولا زوجتي ولا أخي. قلت طيب ما رأيك لو أنك فجأة ما علمت إلا أحد كبار المشايخ واقف على رأسك؟ قال أعوذ بالله سأتغير نفسي. قلت طيب كلام جميل وجيد وحياء، لكن ألم تعلم أن الله يراك؟ كيف يكون لا أهون الناظرين إليك؟ سبحان الله، ألست تعلم أن الله يراك في هذا الموضع؟ قال إلا والله أعلم. طيب كيف ترضى بهذا؟ أنت لا ترضى يراك أحد من المخلوقين وهذا جيد لا إشكال، لكن الله يراك. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ما يمكن سبحانه وتعالى. فإذا لما نعلم فأقول هذه الحقائق ولوازم الأسماء والصفات والله ستتغير حالها. هنا نحقق اتق الله، اتق الله أن تعبد الله كأنه نراك، كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ونحن لا يمكن أن نراه في الدنيا، أسأل الله أن نراه في الآخرة في جنات النعيم، فإنه يراك سبحانه وتعالى في الدنيا، هو يرانا سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء والصفات. الآن انظروا ماذا يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول كلام يكتب بماء الذهب حول هذه الآية. يقول إذا وقع في قلبك أنك هؤلاء يريدون أن يضروك فلا تلتفت لهم وادفعها بالأسباب. فإذا توكلت على الله حق التوكل فستأتيك الفتوح ويأتيك النصر ويأتيك الفرج ويأتيك الخير. وبدأ يعدد هذه الفتوحات بشرط أن تتوكل على الله حق التوكل. ولذلك تلاحظون أن التوكل جاء في كل أبواب الخير، في باب الرزق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يتوكل حتى في قضايا الزوجية، حتى في القضايا مع الأعداء. ومن ذلك نعم نتوكل على الله جل وعلا في تحقيق هذا المعنى في دفع الأعداء، لكن بشرط أن تنقطع قلوبنا من الأعداء. من التوكل على الله ما قاله موسى عليه السلام لما أحاط به العدو، قال كلا، لما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالشاهد أن موضوع التوكل موضوع عظيم. ولا تطع الكافرين نعم كما يقول سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا. إذن خلاصة الأمر أختم بذلك، أننا يجب أن ندرس الأسماء والصفات وأن نثبت أسماء الله جل وعلا وصفاته، ثم أن نتفاعل معها وأن نأخذ بلوازمها وأن تكون حقائق إيمانية. وهنا سنرى فرجا وسنرى فتحا وسنرى نصرا وسنرى في الأمراض شفاء وفي قلة الرزق غنى بإذن الله جل وعلا، وفي المشكلات حلا واقعيا إذا أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من المتوكلين حقيقة، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المضطهدين والضعفاء في مشارق الأرض ومغاربها، إخوانكم المستضعفين في كل مكان، ادعوا لهم بالفرج وأن يفرج الله عنا وعنهم وأن يدفع عنا الغمة. ومرة أخرى أبشروا، فالمبشرات كثيرة بإذن الله. في درسنا القادم في ثاني أربعاء من كل شهر نقف مع شيء من هذه المبشرات التي تبشر كثيرا، وننظر للأحداث وما يقع مبشرات. حتى آخر ما قرأت قبل أن آتيكم عن فوز الرئيس الأمريكي هذا الذي ظاهر شره وشر مستطير، أنه سيكون باب فرج للأمة، لأن الأمة ستدرك حقيقة من هم أعداؤها، وبهذا ستتحد كلمتها بإذن الله ضد أعداء الله جل وعلا أينما كانوا في الشرق والغرب. أسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر أبناءنا المرابطين على الحدود، وأن ينصرهم على أعدائهم من هؤلاء المجرمين العابثين بالأمة وحلفائهم وسادتهم من المجوس وغيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.